اشتعل في الأرض مسجد وكذا. طيب معنى حديث بمرجع فصلوا إلى القبور ولا تنسوا، هل مخصص جعلت لي الأرض بالمقبرة مثلا؟ على كلامه ما تخصص، جعلت الأرض باقية على عمومها لأن الخصائص لا تقبل التخصيص. لماذا؟ لأن هذه الخصائص تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، والتخصيص تقليل لهذا التشريف، تخصيص تقليل لهذا التشريف، ولذا قالوا الخصائص لا تقبل التخصيص. حق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخصائص إذا عورض بحق الله عز وجل فأيهما أولى بالمحافظة؟ نعم، حق الله عز وجل أولى بالمراعاة. فالمنع من الصلاة في المقبرة وإلى القبور رعاية لحق الله عز وجل. في حديث جرهد غطي فخذك، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وفي حديث أنس في الصحيح حسر النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ. يقول بعضهم أن حسر الفخذ من خواص النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى غطي فخذك هذا بالنسبة للأمة. نقول هل حسر الفخذ أكمل من تغطيته أو أقل؟ التغطية أكمل بلا شك، إذن لا نقول أن هذا من خصائصه، لأن الكمال المطلوب من الأمة النبي عليه الصلاة والسلام أولى به. في كلام يطول في توضيح هذه المسألة وشرحها، له مقامات أخرى إن شاء الله. أو أن السنجي بأقل من ثلاثة أحجار في حديث مسعود سيأتي، أو أن السنجي برجيع عظم وسيأتي بيان في حديث الأحد. الحديث الذي يليه وللسابع من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولا تشرقوا أو غربوا، ولا تشرقوا أو غربوا. هذا الخطاب لمن؟ لأهل المدينة ومن كان في سمتها والجهة المقابلة لها. يعني يقال لأهل المدينة إذا أردتم بول غائط شرقوا أو غربوا، يقال لأهل الشام إذا أردتم غائط شرقوا أو غربوا، يقال لأهل الجنوب إذان وعسير واليمن شرقوا أو غربوا، لكن أهل المشرق والمغرب يقال شرقوا أو غربوا؟ لا، لأنهم شرقوا استقبلوا القبلة، وإن غربوا استدبروا القبلة. فالخطاب خاص بأهل المدينة ومن كان على سمتها. وبهذا نعلم ضعف ما جاء من النهي عن استقبال المنظرين الشمس والقمر حال البول والغائط بما فيهما من نور الله عز وجل. هذا التعليم، نقول قوله شرق أو غرب يرد هذا، لأنه إن شرق في وقت طلوع الشمس في الصباح استقبل القبلة، وإن غرب وقت غروبها استقبله، ومثلها أيضا في القمر. على كل حال هذا القول ضعيف ولا مراعاة لهذين، لأنهما مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل، لم ترد سنة صحيحة ولا أثر يعتمد عليه بترك مثلها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود، هو ضعيف، مدار على أبي سعد سعيد الشبراني ومختلف عنه، والراوي عنه مشهور، فالخبر ضعيف: من أتى الغائط فليستتر. وهناك الخبر الذي قبله: فليتوارى. وأقوى منهما: احفظ عورتك. ما من أتى الغائط فليستتر. الأصل في الغائط أنه المكان المطمئن المنخفض الذي يقصده من أراد قضاء الحاجة. فنقل هذا اللفظ إلى نفس الخارج الذي يوضع في هذا المكان المنخفض، فصار حقيقة عرفية فيه، صار حقيقة عرفية. الحديث كما ذكرنا ضعيف مداره على مساعد الشبراني الراوي عنه مجهول، وإن شسن إسناده وحافظ الحسن الباري وصححه ابن حبان والحاكم. على كل حال الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيح، ولا تلازم بين صحة المعنى وصحة الخبر، لا تلازم بين صحة المعنى وصحة الخبر. وهل هناك تلازم بين ضعف المعنى وضعف الخبر؟ في تلازم؟ نعم في تلازم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، خرجوا خمسة وصححه الحاكم وأبو حاتم. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، مصدر نائب عن فعله أي اغفر غفرانك أو أطلب غفرانك. مصدر نائب اغفر أو مفعول لفعل محذوف أطلب غفرانك. هذا الحديث حسنه جم من أهل العلم وصححه أبو حاتم والحاكم، على كل حال وقابل التصحيح. أما أقل ما يقال فيه أنه حسن، وعلى هذا الإنسان أن يعتني بمثل هذا، أن يطلب مغفرة الله عز وجل كل ما غفل عن ذكره، كل ما غفل عن ذكره. فإذا غفل عن الذكر وأخذ وقتا في محل قضاء الحاجة التي لا يليق الذكر فيه يقول غفران، فطلب المغفرة مطلوب لا سيما مع الغفلة، فضلا عن مقارفة المكروهات. ناهيكم عن مقارفة المحرمات، لأن التوبة والمبادرة بها واجبة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مغفور له من تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، فغيره ممن يتلبس بالذنوب والمعاصي من باب أولى. كونه عليه الصلاة والسلام مغفور له لا يعني أنه لا يستغفر لذنبك، سبح بحمد ربك واستغفره. غفرانك امتثال للأوامر، لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، فالمكان غير لائق، فيعوض، لأنه ارتكب هنا خلاف الأولى. الأولى أن يكون العمر معمور بذكر الله عز وجل، هذا مطلوب من كل مسلم، لا يزال لسان الوقت بذكر الله عز وجل. ذاكرين الله كثيرا والذاكرات سبق المصدقون، والذكر لا يكلف أبدا، أنت قائم قائد مضطجع على أي حال كنت، واللسان متحرك متحرك، مما حركته بالخير تحرك بضده. وهناك أذكار رتب عليها من الأدور الشيء الكثير، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، شرك كتب له 100 حسنة، حط عنه 100 خطيئة، حفظ من الشيطان. من قالها 10 مرات إضافة إلى يحيي ويميت، كأنك من أعتق أربعة من ولد إسماعيل، عشر مرات في دقيقة تقال، ومئة مرة في عشر دقائق، سبحان الله وبحمده في دقيقة ونصف شطت عنه خطاياه وإن كانت من الزبد البحر. والحرمان لا نهاية له، الشخص المحرم ما في شيء. تجده لا يكثر من الكلام من القيل والقال في المباح والمكروه والمحظور في العظائم، ويلقي الكلام لا يلقي له بال. وإن الرجل لا يتكلم فضل الله لا يلقي لها بال، يهوي بها في الناس سبعين خريفا. والأذكار فيها ما سمعته سبق المفردون المذاكرون. الذكر يا معاشر الإخوان أمره وشأنه عظيم، وذكره القيم من فوائده الشيء الكثير في مقدمة الواضح الطيب، فعلينا أن نعنى به. وأفضل الأذكار تلاوة القرآن، تلاوة القرآن. مع الأسف الشديد كثير من طلبة العلم ليس له نصيب محدد من تلاوة القرآن. إن تيسر له أن يحضر إلى المسجد قبل الإقامة خمس عشر دقائق قرأ، وإلا فلا. بهذه الطريقة تضيع القرآن، بل لابد أن تأتي من القرآن وتفرض له وقت من أنفس الأوقات لديك، لأنه كلام الله هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. فضله على سائر الخلق فضل الله على غير كل خلق. والحرف في عشر حسنات، كل حرف في عشر حسنات، والختمة 3 ملايين حسنة، ما تكلم شيء. وبعض الناس مع أسف شديد قد يأتي يطلب من شخص حاجة وهو يراه يقرأ القرآن، وهذا واقع، جالس المسجد يقرأ القرآن فيأتي يطلب منه شيء، يقول والله أنا مشغول. سبحان الله، يقول مشغول جاهز قاعد يقرأ القرآن، هذا مشغول. يستغرب لكونه مشتغل بكتاب الله. مع الأسف أن هذا يوجد في طلبة العلم، ويأتي يطلب خير ما بيطلب شر، يقول نقرأ عليك ربع ساعة نص ساعة، تقول له مشغول. مشغول معك نص ساعة، مشغول كيف مشغول؟ يستغرب أن تكون مشغول بكتاب الله. هذا خلل. وبالمهم المهم نبدأ عن العلم، بالمهم أهم المهمات كتاب الله وما يعين على فهم كتاب الله هو الكلام الوحيد الذي تعددنا بتلاوته. مجرد قراءة تحصيل للحسنات، تدبر قدر زائد، فهم عمل تطبيق، كل هذا قدر زائد. ومع ذاه لا تؤجر على قراءته إلا إذا انتفعت به. فعلينا أن نعتني بكتاب الله والأذكار عموما، إضافة إلى ما نحن بصدده من طلب العلم وتعلمه وتعليمه. الله المستعان. جاءت فيها أخبار تقال هذا يقول المقارنة بين شروح الكتب الستة وعدتم بكتابة تنقيح إدارة المدارك لم يتم، يبيتم إن شاء الله لكن إلى الآن ما تم، وماذا عن شرح المختصر الزبيدي؟ فنحن حريصون على استمراره وعلى كتابته، وإن شاء الله النية استمرار، هذه النية إن شاء الله. فيه سؤال يتعلق بالبخاري بأن مر تضعيف من قبل أبي داود رحمه الله لفظة ولا تنتقد، نعم، هل يعني وجود أحاديث معلة في البخاري أننا لا نحتج فيها؟ كونه يوجد فيه أحاديث وعلة من قبل أهل العلم لا يعني أن واقعها معلة مع البخاري، وليس بالمعصوم، لكن كتابه تلقت من القبول هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وكون أبي داود يعل أو الدارقطني يعل أو غيرهم يعل قطيعا، هم أئمة مجتهدون، لكن كم نسبة المعل في البخاري إذا قارناها بالنسبة للمعل عند الدارقطني؟ لا مقارنة. وكم نسبة المعل في صحيح البخاري إذا قارناه بالنسبة لما أعل في سنن أبي داود؟ لا نسبة، لا مقارنة. على كل حال كلهم أئمة، ويبقى أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري. أيهما أفضل، حفظ زاد المستقنع أم العمدة أم منهج السالكين؟ مقارنة بينهم من أقرب الصواب وأفضل التطبيق؟ الأفضل لأكثر فائدة للتطبيق الزاد، لأنه أكثر مسائل وأعقد أسلوب. قد يقول قائل ليش تعقيد هذا إلى هذا الحد؟ نقول إذا فهم الكتاب الصعب ففهم ما دونه من باب أولى، والحمد لله الآن يمكن أن تتمرن على هذا الكتاب رغم صعوبة أسلوبه بما كتب عليه من الشروح وما سجل عليه من دروس، يقضى على هذه فتنعيش من عند التمرين على أساليب المتقدمين بأجل صورها وتستفيد كثرة المسائل. أما العمدة كتاب معتمد عند أهل العلم، قد ألفه الموفق رحمه الله تعالى لكل المبتدئين ليرقى بعده إلى المقنع ثم الكافي ثم المغني وهكذا. المقصود أن هذه الكتب كلها نافعة، منهج السالكين كتاب لطيف وسهل ينبغي طالب العلم أن يعتني به، لكن مسألة التفقه ذكرنا أنها تكون على الجواد المطروقة والسبل المتبع عند أهل العلم. لا شك أن الأحوط والأكمل أن يمسح ثلاثة، سواء كان هذا المسح الثلاث بحجر أو بحجرين أو ثلاثة، والمقصود أنه يمسح ثلاثة على الأقل. إذا لم ينقي بثلاثة أحجار عليه أن يزيد رابعة، وإذا لم ينقي بالأربعة عليه أن يزيد خامسة، إذا أنقى بأربعة زاد الخامس من أجل أن يقطع الاستجمار على وتر، كما جاء في الحديث الصحيح من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. قد يقول قائل لماذا لا تجزئ الروضة؟ جاء في الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه رجب بن خزيمة بلفظه وذكره البخاري بمعناه، وجاء من حديث رويفر لعل الحياة تطول بك يا رويفر فأخبر الناس أن نعم
أو استنجى برجع ذابة فإن محمدا بريء منه.
ثم يقول نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يكفران. هذاه المصنف للدارقطني وذكر تصريح الدارقطني على أن ابن عدي أعلى الحديث أعلاه ابن عدي وهو مخرج أيضا في صحيح ابن خزيمة ومعناه في صحيح البخاري. والنهي عن الاستنجاء بالروث والعظم ثابت والعلة في ذلك ظاهرة. العلة أن العظم زاد إخوانكم من الجن وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام الزاد فقال لكم كل عظم يعود أوفر ما كان قبل أن يؤكل. وأما الروث فهو علف دوابهم علف دوابهم يعود حبا كما كان. وقال إنهما لا يطهران لا يطهران. هل معنى هذا أنهما لا يزيلان أثر النجاسة أو أن النجاسة قد تزول بهما لكن الطهارة لا تحصل بهما؟ لكن أثر النجاسة قد يزول. العظم أملس كالزجاج قد لا يزيل الطهارة إلا في بعض جوانبه أو إذا تقادم العهد به وخشوشا فإنه يزيل أثر النجاسة. كذلك الروث يزيل أثر النجاسة. كيف يقول عليه الصلاة والسلام إنهما لا يطهران؟ حكما لا يطهران حكما وإن حصلت الطهارة حقيقة. لماذا
الآن
عندنا نهي والنهي يقتضي ايش؟ التحريم من وجه هو محرم بلا شك، لكن هل تترتب آثاره عليه او لا تترتب؟ كل نهي لا تترتب آثاره عليه. ايش معنى؟ هل كل نهي يقتضي الفساد والبطلان او من النواهي ما يقتضي الصحة مع الإثم ومن النواهي ما يقتضي البطلان مع حصول الإثم؟ قوله إنهما لا يطهران يدل على أن النهي هنا اقتضى الفساد. هل كل نهي يقتضي الفساد أو من النهي ما يقتضي الفساد ومن النهي ما لا يقتضي الفساد؟ والمسألة تحتاج إلى تفصيل. نعم كيف؟ ليه؟ ما نهي عنه لذاته يقتضي الفساد، ما نهي عنه لشرطه أو لوصفه الملازم له عند أهل العلم يقتضي الفساد أيضا، ما نهي عنه لوصف غير ملازم أو لأمر خارج عنه فإنه لا يقتضي الفساد. يعني فرق بين من صلى وقد ستر عورته بمحرم بمغصوب أو بحرير هذا شرط، وبين من صلى وبيده خاتم ذهب أو على رأسه عمامة حرير هذا النهي عاد لأمر خارج لا أثر له في العبادة، الجهة منفكة. وإن كان أهل الظاهر يرون أن كل من تلبس بمعصية أثناء العبادة بطلت العبادة عنده، ولذا يبطلون الصلاة في المسجد المزخرف للنهي عن زخرفة المساجد. أن إعادة الأمن خارج عن الصلاة، عندهم كل نهي يقتضي الفساد، لأنه لا يجتمع النقيضان أمر نهي في آن واحد، عبادة ومحظور في آن واحد، أمر ونهي اسم وأجر ما يجتمع عندهم. نقول إذا توارد الأمر والنهي الأجر والإثم على شيء واحد امتنع، يعني مع اتحاد الجهة، أما مع انفكاك الجهة فيمكن، يمكن مع انفكاك الجهة.
الكلام مفهوم ولا مو مفهوم؟
واضح ولا مو واضح؟
نعم.
وبعاد النهي إلى ذات المنهي عنه، السجود للصنم مثلا منهي عنه ولا لا؟ منهي عنه. إذن هذا السجود باطل. ما نقول هو آثم لأنه سجد لغير الله ومأجور لأنه سجد، وقد أتى ما أمر به، الذين أمرك واسجدوا سجدوا، وكون لغير الله يأثم من هذه الحيثية ويؤجر من تلك. لا، الجهة واحدة، فهذا السجود منهي عنه لذاته. لكن شخص صلى وعلى رأس عمامة حرير، هو مأمور بالصلاة، كون ارتكب هذا المحظور أمر خارج عن الصلاة، في أصبعه خاتم ذهب، يأثم لارتكابه المحظور وصلاته صحيحة لأن الجهة منفكة. لكن إذا توارد الأمر والنهي على شيء واحد، هل يمكن أن نقول له أجره وعليه إثمه؟ كما يقول بعض الأشعرية أنه يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها. كيف؟
نعم، ويجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني، ومنهى عن الزنا ومأمور بغض البصر، وقعه المحرم يقتل المأمور.
نقول الجهة واحدة ليست مفكة، والأمر بغض البصر إنما أمر به من أجل أن لا تحصل هذه الغاية، وقد حصلت. فالمذهب الوسط في هذه المسألة أن لا نبالغ في انفكاك الجهات كما تقول الأشعرية كما في هذا المثال، ولا نقول إن كل نهي يقتضي الفساد فنجعل الجهة واحدة مع انفكاكها كما تقول الظاهرية. شخص يدخن في حال استعماله للدخان، رأى آخر يدخن فقال له يا أخي لا تدخن، الدخان حرام، شو الحكم؟ هو مأمور بإنكار المنكر كما أنه مأمور باجتنابه، فهو يرتكب محظور ويمتثل مأمور في آن واحد. متصور لما يتصور؟ وكثير من الناس قد متلبس بمعصية ويكف أولاده ومن تحت يده عنها لما فيها من الضرر. ولذا يقول أهل العلم أنه لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون معصوما أو غير مقارب للمعاصي، لا، ما يشترط. لكن إذا كان في الأمر ما يقتضي الاستهتار فإنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يأمر ولو كان مطالبا بالأمر، إذا كان الوضع يشعر باستهتار. في حال الدخان قد يقول أنا مبتلى وعجزت وحاولت ولا استطعت، فنصيحة لك أن لا تدخن لأن الدخان حرام ومضر بالصحة وكذا، هذا مقبول إلى حد ما. لكن شخص على كرسي الحلاق يحلق لحيته وآخر يحلق لحيته، يلتفت على آخر يقول حلق اللحية حرام، ما أليس هذا يشعر بشيء من الاستهتار؟ إذا كان للدخان دافع ويمسك على ما يقول الناس بحيث لا يستطيع الإنسان أن يفك على حسب دعواهم، يقول أنه حاول ولم يستطع تركه، فهو ينهى عنه لأنه مضر ولأنه اقتنع أنه محرم، دخان حرام لكنه لا يستطيع أن يفك عنه. هذه دعوة كثير من الناس، نقول قد تقبل مثل هذه على أنه يبقى حرام لكن له أن ينكر على غيره، لكن وهو يزاول المعصية في صورة المستهتر وينكر، وهذا كله استطراد حول قوله وقال إنهما لا يطهران، وهل كل نهي يقتضي الفساد
أو تختلف النواهي. الحديث الذي يليه
حديث أبي هريرة
رضي الله عنه،
الحديث السابق حديث أبي هريرة أيضا رواه الدارقطني وصححه، وهو أيضا مروي عند ابن خزيمة والبخاري بمعناه وأعله ابن عدي، فالحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، أعله ابن عدي. وهل كل علة تكون مؤثرة تقدح في الخبر؟ نعم، يعني إذا صحح الحديث الدارقطني والعقيلي وأخرجه البخاري بمعناه وعند ابن خزيمة ويشترط الصحة، وإذا خرجه ابن خزيمة لنا أن نقول صححه ابن خزيمة. إذا أعل الحديث هل كل علة تقدح في الخبر؟ أو من العلل ما لا يقدح في الخبر؟
نعم،
جميع العلل تقدح في الأخبار إلا في علل ما تقدح، في علل ما تقدح؟
نعم، ولذلك
يقيدون العلة المشترطة انتفاؤها لصحة الخبر أن تكون قادحة، ولذا يقول الحافظ العراقي فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذ، فدل على أن من العلل ما لا يقدح.
نأتي إلى حديث أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزفوا من القول فإن عامة عذاب القبر رواه الدارقطني، وقال الصواب مرسل. استنزفوا من البول فإن عامة عذاب القبر،
جاء في حديث صاحبي القبرين أن أحدهما كان لا يستنزف من بوله، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، كان أحدهما لا يستنزه من بوله، في رواية كان لا يستبرئ من بوله، في رواية كان لا يستتر من بوله، وفي رواية أشير إليها في النهاية على ما سيأتي كان لا يستنثر من بوله،
لكن
الرواية بلفظ لا يستنزه أو لا يستبرئ أقوى وأظهر،
فدل على أن
الاستنزاه من البول أمر واجب لا بد منه، وعدم الاستنزاه والاستبراء محرم،
فإن عامة عذاب القبر منه،
لأن الإنسان لا يعذب إلا على فعل محرم أو على ترك واجب،
فالاستنزاه واجب
فإذا ترك عذب، عدم الاستنزاه محرم فإذا حصل العدم عذب فهو محرم،
على خلاف ذل أهل العلم
في هذا هل هو كبير أو ليس بكبيرة، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير،
لهذا استدل من يقول
ما هذا ليس من الكبائر، ثم جاء الاستدراك بلى إنه كبير، كيف يثبت وينهى وينفي في آن واحد؟ كلام أهل العلم معروف فيها إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني على حسب اعتقادهما أو فيما هو معروف متداول بين الناس، هذا أمر يسير عند الناس، والدليل على ذلك كونهم يتساهلون فيه. يتساهل الناس في النميمة، يتساهل الناس في كثير من الذنوب فليست بكبائر عندهم، وهي في الحقيقة كبائر. ولذا جاء في الحديث الصحيح: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يستسهلها ويستصغرها، ومع ذلك يهوي بها في النار 70 خريفا. صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يستصغر هذا الأمر حشف وزوء كيل، يعني يرتكب المحرم ويتساهل في أمره ويتكرر معه لأنه لا يراه كبير وفي الحقيقة كبير. ولذا عد الذهبي عدم الاستنزاه من القول من كبائر الذنوب، والله المستعان.
رواه الدارقطني وقال الصواب مرسل، لكن الحديث له شواهد،
ومما يشهد له حديث صاحب القبرين وهو في الصحيح مخرجه الصحيحين وغيرهما، فهو صحيح بشواهده، وإلا فالأصل عند الدارقطني مرسل. إذا قال الدارقطني الصواب مرسل، فالذي يحتاج بالمرسل ما عنده مشكلة، والذي لا يحتاج بالمرسل يرد مثل هذا الخبر لكن يقبله من جهة أخرى شواهد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول. هو صحيح الإسناد، صحيح الإسناد رواه الحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولا يعرف له علة، وقال الذهبي له شاهد، له شاهد. أين الشاهد؟ حديث الذي
قبله، حديث الذي قبله. نعم، حديث الذي قبله استنزه من البول، فإن عامة
عذاب القبر أكثر عذاب القبر وعامة عذاب القبر ما في فرق. والشاهد، ايش معنى الشاهد؟ ما معنى الشاهد؟
يعني من عن طريق صحابي آخر.
الفرق بين الشاهد والمتابع،
الفرق بين الشاهد. طيب نعم،
الشاهد والمتابع. نعم ها؟ طيب مختلف. نعم، الشاهد يكون عن صحابي آخر، والمتابع عن نفس الصحابي، هذا الذي استقر عليه الاختلاف. وإن كان بعضهم يرى أن الشاهد ما جاء بالمعنى
والمتابع ما جاء باللفظ،
وعلى كل حال المقصود من الشواهد والمتابعات التقوية، ومنهم من يطلق الشاهد على المتابع ومنهم من يعكس.
على كل حال يقول الذهبي له شاهد، الشاهد
الحديث الذي قبله.
وهل هذا الحديث مع الذي قبله؟
لأن الحديث الثاني عن أبي هريرة أيضا، كون الحديثين معناهما واحد عن صحابي واحد، هل نجزم بأنهما حديث واحد أو حديثان؟
نعم، يعني مرة أداه أبو هريرة بهذا اللفظ، مرة أداه باللفظ الآخر، أو الرواة عنه رواه بالمعنى. نعم، هو المخرج واحد بلا شك،
المخرج أبو هريرة،
فإن عامة عذاب القبر منه،
وهنا أكثر عذاب القبر من البول، إذ يغلب على الظن أنه حديث واحد.
على هذا سيكون
الشاهد حديث صاحب القبرين. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين ثم أخبر أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخر، هذا له الشاهد. فعلى كما قال الذهبي، وقال الذهبي له شاهد على أن أبا حاتم الإمام محاتم الرازي أعل الحديث وقال إن رفعه باطل، وعلى هذا يكون من قول أبي هريرة رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام باطل، فعلى هذا يكون الكلام لأبي هريرة. وإذا تعارض الرفع مع الوقف لرفعه بعضهم ووقفه آخرون فما الحكم؟ يعني مقتضى صنيع الحاكم وموافقة الذهبي أنه مرفوع، ومقتضى كلام أبي حاتم أن رفعه باطل، على هذا يكون موقوفا
ظاهر لم الظاهر.
فإذا تعارض الرفع مع الوقف فما الحكم؟ نعم أخوان،
يحكم بالرفع لأن من رفع زيادة، لأن الرفع زيادة وزيادة من ثقة مقبولة، صح؟ ها؟ وش كيف تقول يحكم بالرفع؟ يحكم بالرفع لأن من رفع يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن وقف حدث النبي عليه الصلاة والسلام، والذكر زيادة، زيادة من الثقة مقبولة. هذه حجة من قال إنه يحكم لمن رفع،
بينما من قال الحكم لمن وقف، قال لأن الوقف متيقن. أبو هريرة قطعا مذكور في الحديث، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة ذكر ومرة ما ذكر، قال نقتصر على المتيقن
ونطرح المشكوك فيه،
فالوقف هو المتيقن،
فالحكم لمن وقف. لكن
المتأخرين يجرون على أن الحكم للرفع وعلى الوصل وزيادة الثقة مقبولة عندهم،
والأئمة لا يحكمون بأحكام عامة مضطردة،
يتركون الحكم للقرائن المرجحة.
ولذا أبو حاتم نفسه حكم على هذا بأن رفعه باطل،
وحكم على أحاديث أخرى بأنها
رفع، بأن رفعه هو الصواب،
فليست لهم قاعدة مضطردة في هذا،
بل يتركون الحكم للقرائن. على كل حال الحديث معناه صحيح،
الحديث معناه صحيح،
ويشهد له حديث صاحب القبرين وهو صحيح في الصحيحين وغيرهما، والحديث الذي قبله أيضا بمعنى أكثر عذاب القبر من البول، والذي قبله استنزف من البول.
وفي حديث صاحب
القبرين كان لا يستنزف من البول، في رواية من بوله، فأل في البول في هذه الحديث
تقوم مقام المضاف إليه،
لأنه جاء في بعض الروايات كان لا يستنزف من بوله،
فالمقصود من البول المذكور في هذه الأحاديث هو بول الآدمي، بول الآدمي.
وإن زعم الشافعية ونصره ابن حجر بقوة أن كلمة البول جنس تعم جميع الأبوال، وبهذا يستدل على نجاسة جميع الأبوال، حتى بول ما يؤكل لحمه،
حتى بول ما يؤكل لحمه.
والنبي عليه الصلاة والسلام أمر القرانيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها،
فأل هنا ليست جنسية، وإنما هي قائمة مقام المضاف إليه الضمير، كما جاء في رواية أخرى كان لا يستنزف من بوله. وعلى هذا المرجح طهارة أبوال ما يؤكل لحم وأبواتها مثل بول الإنسان، فإنه نجس إجماعا. فالحديث الذي يليه حديث سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننفذ اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى الرجل اليسرى يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى ليكون الاعتماد على الجهة اليسرى. والفقهاء يقولون بهذا يكون أسهل للخارج وتكريما لجهة اليمين فلا يعتمد عليها في هذا الباب بل يعتمد على الجهة اليسرى. وإذا كان الحديث ضعيفا فلا عبرة به. وهنا الحديث ضعيف سواء اعتمد الشخص على رجل اليسرى مخفف عن اليمنى أو العكس أو راوح بينهما أو اعتمد عليهما معا لا إشكال إن شاء الله تعالى لأن الحديث ضعيف. يقول الحازمي: في سنده من لا نعرفه. في سنده من لا نعرفه يعني فيه مجهول بل فيه مجاهيل. وعلى كل حال الحديث ضعيف فلا يلتفتوا. وإن قال بعض الفقهاء أنه يستحب أن يعتمد على اليسرى لأنه أسهل للخارج. نعم إذا كان هناك ما يفيد صحيا فالمحافظة على الصحة مطلب شرعي. إذا قرر الأطباء أن الاعتماد على اليسرى أنفع صحيا من الاعتماد على اليمنى ونقرر أن المكث على الحاجة مضر نقول إذا ثبت هذا من الناحية الطبية فهذا أمر له حظ من النظر الشرعي. الحديث الذي يليه وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره 3 مرات. إيش عندكم؟ إذا بال أحدكم بالثاء المثلثة ما في نسخ ثانية؟ ليش؟ وش الطبع اللي معك؟ ورنيا خل معك عرفت. فلينتر بالتاء الإشكال في الطبعات التي ادعي تحقيقها بالثاء كلها وهذا خطأ. صوابه: إذا بال أحدكم فلينتر بالتاء ذكره 3 مرات. هذا حديث مخرج كما قال الحافظ رواه ابن ماجه في سند ضعيف على أنه موجود في المسند عند أحمد في المراسيل لأبي داود عند البيهقي وعند غيره. إذا بال أحدكم فلينثر ذكره 3. لكنه حديث ضعيف. يقول ابن معين: عيسى لا يعرف ولا أبوه. وقال النووي في شرح المهذب: اتفقوا على أنه ضعيف. في النهاية لابن الأثير النثر جذب فيه قوة وجفوة. ايش معنى ينثر ذكره؟ يقول ابن الأثير: النثر جذب فيه قوة وجفوة. وذكر هذا الكلام بعد إرادة الحديث ثم قال: ومنه الحديث إن أحدكم يعذب في قبره فيقال إنه لم يكن يستنثر عند بوله. عرفنا هذه الرواية الأصح فيها يستنزل أو يستبرئ. يقول: الاستنثار استفعال من النثر يريد الحرص عليه والاهتمام به وهو بعث على التطهر والاستبراء من البول. النثر عند ابن الأثير جذب للذكر فيه قوة وجفوة. هذا نافع ولا مضر؟
أولا الخبر ضعيف جدا لا يعتمد عليه، الخبر ضعيف، وعلى هذا فالحكم المستنبط منه الاستنباط ضعيف من الضعيف. في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر النثر، الآن النثر عند ابن الأثير جذب فيه قوة وجفوة، والنثر فيما فسره الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه يقول النثر معناه أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده، يقول النثر معناه أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده لأن يخرج لأجل أن يخرج بقية البول إن كان فيه شيء. هذا تعريف للنثر. ثم قال الشيخ رحمه الله عليه لكن الحديث ضعيف لا يعتمد عليه، والنثر من باب التنطع المنهي عنه، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النثر بدعة، النثر بدعة وليس بسنة، ولا ينبغي للإنسان أن ينثر ذكره. هذا كلام شيخ الإسلام. في فرق بين تعريف الشيخ ابن عثيمين وتعريف ابن الأثير للنثر، نعم في فرق ظاهر، لأن ابن الأثير يرى أن النثر جذبه بقوة وجفوة، هذا عند من؟ عند ابن الأثير. الشيخ ابن عثيمين يقول أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده. كيف يحرك من الداخل؟ نعم كيف يحركه من الداخل؟ يستعمل شيء دقيق سيم ولا شبهه؟ ها؟ لا. إذا كيف يتحرك الذكر من الداخل؟ ها؟ كيف؟ ها إبراهيم؟ أو معروف عند الجميع ولا يحتاج إلى استرسال. ها؟ على كل حال هذا الحكم ضعيف، ومثل ما ذكر شيخ الإسلام نثر بدعة، وبعضهم يقول يتنحنح لكي يخرج ما بقي، وبعضهم يقول يمشي خطوات، وبعضهم يقول ينفض بدنه، وبعضهم يقول يمسح ذكره، إلى من الأقوال التي لا أثارة عليهم العلم، لا دليل عليها، بل هي مدخل وباب واسع للشيطان من أجل أن يوسوس على الناس ويفسد عليهم العبادات، بل هي من التنطع، لأنها قدر زائد على ما أمر به الشرع، قدر زائد على ما أمر به. ونعرف أن هذه المواطن، هذه المواطن كالسدي تدر مع الحركة ويتحرك وينتر ويمسح كذا لينقطع، والعكس يزيد ما ينقطع. مثل هذه الأمور ما علاجها؟ أن تختصر على ما شرع الله لك، تغسل بالماء 3 مرات وخلاص انتهى الإشكال، ولا تلتفت إليه، حتى لو كان هناك وسواس أو أمور أو وجيس أو تخيلات كلها تنقطع بهذه الطريقة. أما الاسترسال مع خرج ما خرج، غسلت قدر المطلوب شرعا، لا تلتفت إلى شيء، انضح فرجك وسراويلك وانتهى الإشكال، حتى لو خرج شيء لا تلتفت إليه، لكي تقطع الباب من الشيطان. مداخل الشيطان ملاحظ دقيقة، همه أن يفسد على الناس طاعاته، فإذا استرسلنا معه في هذه الأمور لا شك أننا وقعنا في حبائله ومصائبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، يثني عليكم، أين الثناء؟ فيه رجال يحبون أن يتطهر، هذا ثناء من الله عز وجل على أهل هذا المسجد الذي هو أول مسجد أسس على التقوى. سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع حجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. يثني عليهم لأنهم يستمتعون بالماء فقط بدون ذكر الحجارة. وفي صحيح ابن خزيمة يدل على أن الآية إنما وردت في المسجد الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء، لكن يختلف ابن خزيمة مع غيره في كونهم يقتصرون على الماء، وغيره كما عند البزار يتبعون الحجارة الماء. وعرفنا سابقا مر بنا أن المسجد الذي أسس على التقوى كما في الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المسجد الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، فأخذ كبة من حجارة فألقاها في المسجد وقال هذا، يشير إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه من حيث المعنى، من حيث المعنى الحديث صحيح، من حيث المعنى فتأسيس مسجد قباء سابق على تأسيس مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هل في خلاف؟ نعم. والذي أسس مسجد قباء من هو؟ نعم، من الذي أسس مسجد قباء؟ نعم، هو الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابه، هم الذين أسسوه وابتدأوه، فهو أسس على التقوى بلا شك. وهنا تكون الأولية مطلقة، وأولية مسجده عليه الصلاة والسلام أولية نسبية، فيكون مسجد عليه الصلاة أول مسجد أسس على التقوى يعني بعد مسجد قباء، بدليل الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم. والحديث هنا لا شك أنه ضعيف. فقال إن الله يثني عليكم، فيه رجال يحبون أن يتطهر، فقالوا يعني ما السبب في كون الله سبحانه وتعالى يثني عليكم؟ فأجابوا بأن كنا نتبع الحجارة الماء، يعني لا يقتصر على الحجارة ولا يقتصرون على الماء، بل يجمعون بين الحجارة والماء. لا شك أن هذا أنقى كون الإنسان يتنظف بحجارة أو مناديل أو ما أشبه ذلك ثم يغسل بالماء، لكن هل كونه أنقى يدل على شرعيته أنه هو المشروع؟ أو لا بد من ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه جمع بينهم. لو قلنا بهذه القاعدة كونه أنقى فهو أفضل، لقلنا أن الغسل 10 مرات أفضل من 3، لأنه أنقى.
صح ولا لا؟
لكن 10 ليست مشروعة إذا حصل النقاء الإنقاء بدونه.
رواه البزار بسند ضعيف. يقول بزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه ومحمد ضعيف، وراويه عنه عبد الله بن شبيب ضعيف أيضا. المقصود كما قال
حافظ سنده ضعيف،
السند ضعيف، وأصله في أبي داود. قد تكون القصة
في أبي داود لكن محل الشاهد منها لا يكون في الأصل. كثيرا ما يقول كذا عند رواه أبو داود وأصله في البخاري، أصله في مسلم، أصله في الصحيحين. تكون القصة موجودة في الصحيح لكن محل الشاهد لا يوجد في الصحيح كما هنا.
هل هناك تنازم بين ضعف
السند وضعف المتن؟ قد يضعف السند ويصح المتن لوروده من طرق أخرى. قد يضعف السند ويصح المتن لوروده من طرق أخرى، وقد يصح السند ويضعف المتن لاشتماله على شذوذ أو علة
فلا تلازم بينها. ولذا نقول
إسناده صحيح يكفي لصحيح الحديث، لا يكفي، كما أنه إذا قيل إسناده ضعيف لا يكفي لصحيح الحديث، فلا بد أن يقال الحديث صحيح أو يقال الحديث
ضعيف.
ابن دقيق العيد في الإمام أشار إلى ثبوت الخبر، وإن قال النووي أنهم ليس فيه أنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة، والخبر الذي عندنا أثبته بعضهم، وكأن النووي نقل الاتفاق أنه ليس في طرق الحديث
أنهم كانوا يجمعون،
والحديث الذي عندنا متبع في جهة الماء
أثبته بعضهم،
فهذا وارد على إطلاق النووي، لكن عرفنا أن الخبر
ليس بصحيح وإن قواه بعضهم،
لأن فيه
ثلاثة من الضعف في إسناده، ثلاثة على الولاء، ثلاثة متولين من الضعف،
فعلى هذا الخبر ضعيف. فيبقى من الأول
أول مسجد السنة التقوى
هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المسألة المستنبطة من هذا الحديث وهو أن إتباع الحجارة الماء
ما دام مستندها ضعيف فالاستنباط أيضا ضعيف، فلا يشرع الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، بل يكتفى أحدهما لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بها.
هنا يقول استنزه له حكم الرافض لأنه لا يقال بالرافض، لا يقال بالرائق،
استنزه من البول،
قد يكون أبو هريرة
قاله من تلقاء نفسه موقوفا عليه استنباطا منه
من حديث صاحب القبر
لا يستنزل من بوله، قال استنزل إنهما لا يعذبان استنزل،
فإن عامل على القبر منه فيكون هذا استنباط
من أبي هريرة
من حديث صاحب القبر فلا يلزم أن يكون له حكم الرجل.
يقول هل يوجد نسخة محققة من كتاب بلوغ المرام حيث يعتمد عليها في التصحيح والتضبيط؟
نسخة الشيخ حامد الفقي وهي من أوائل الطبعات نسخة جيدة في الجملة، لكن ليس فيها عزو للأحاديث ولا المصادر في الجزء الصحيح والرقم،
فهناك أيضا طبعات أخرى لو ضم إليها طبعة
سمير الزهيري
على أن عليه أن يعيد النظر في بعض الألفاظ أحيانا،
هو يقول الحديث الصحيح رواه البخاري هذه لا قيمة لها، التصحيح والتضعيف والحديث في الصحيح كلام لاغي لا قيمة له، فإذا مجرد عزو الحديث البخاري أو المسلم هذا ما استدرك عليه، على أن فيه ألفاظ قالها في حق بعض الأئمة فيها شدة، الحديث وإن أعله أحمد وإن أعله الدار قطني فهو صحيح، وإن صححه فلان فهو ضعيف،
هذه ألفاظ ينبغي أن يتحساها طالب العلم ويتعلم ويمرن نفسه على الأدب مع هؤلاء الكبار، فالإنسان إذا لم يعرف قدر نفسه فإنه يتعب نفسه ويتعب غيره، الأدب مطلوب.
والله المستعان. يقول تناقشنا أنا وصديق لي مشان تحية المسجد هل هي واجبة ومستحبة. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والأصل في مثل هذه الصيغة تحريم الجلوس، ومن مقتضاه من لوازمه وجوب الصلاة. وبهذا يقول جل لا، جماهير أهل العلم على أن هذا الأمر مصروف، فتحية المسجد مستحبة. يقول ما حكم الشاورما علما بأن الدجاج يأتي من الصين وأغلب أهلها بوذيين وشيوعيين وملحدين؟ على كل حال الذبيحة إذا لم تكن قد تولاها مسلم أو كتابي فإنه لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. وإذا شك في ذبيحها فالأصل الامتناع، أن لا يأكل الإنسان إلا ما تأكد من حله. يقول ما هو الاستنزاف من البول؟ طلب النزاهة منه لأن السين والتاء للطلب، فالمطلوب طلب النزاهة من البول والبعد عن مقارفته. وما حكم استعمال التراب في الاستنجاء؟ على كل حال الأصل حجارة الاستنجاء في الماء، لكن يبقى الاستجمار استعمال الجمار التي في الحجارة. ويقوم مقامها كل شيء خشن من تراب أو مناديل خشنة أو ما أشبه ذلك. هذه أسئلة مجموعة أسئلة. هل يلزم من بال أن يستنجي ثلاث أحجار بالنسبة للبول مسطوح عنه؟ والأحجار الثلاثة إنما طلبت كما فصل ذلك الشارح من الغائط، لكن الثلاثة بالنسبة للبول أحوط. يقول من أفضل من تكلم مسألة النهي إلى طلب الفساد على الإطلاق مع توضيح ذلك بأنه كتب الأصول كلها تكلم عن هذا. يقول في قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر المعروف، قال بعض المفسرين ينبغي لمن شرب الخمر أن ينكر على من شرب في المجلس نفس الشمس الحد. أنا أقول الأصل الإنكار، هو مطالب بالخف ومطالب بالإنكار، فهذا الأصل لا يحاد عنه إلا إذا تضمن ارتكاب هذا الأصل محظور أكبر منه من استهتار مثلا مثل ما مثلنا، فيسلب حينئذ. يقول ما توجيهكم لبعض الأشخاص الذين لا يسترون عوراتهم بلبسهم القصير والشفاف، وهل لذلك أثر على صلاتهم؟ لا شك أن الذي يرى أن الفخ العورة في الصلاة يبطل الصلاة إذا كان الثوب لا يستر. من المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، فكيف يكون جمع الحجارة مع الماء أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاقتصار على أحدهما؟ وهذا ما هو كذلك، فما دام لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع بينهما فالأصل أنه هو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. يقول أنه حفظ القرآن
فماذا يبدأ من المتون العلمية بالحفظ بعد أن من الله عليه عز وجل بحفظ كتابه؟ عليه أن يتجه لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما يخدم الكتاب والسنة وما يعين على فهمهما مما يسميه أهل العلم علوم الآلة، فيحفظ في كل علم مثل ويحضر شرحه عند من تيسر من أهل العلم ويقرأ عليه الشروع والحواشي ويسمع الأشرطة ويعتني بذلك، لأن هذه مما يعينه على فهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هل يجوز حجز المكان في المسجد لقضاء الحاجة والوضوء؟ نعم، إذا جاء وتقدم هو أحق بالمكان، فإن احتاج إلى الخروج وعاد إليه سريعا فهو أحق به أيضا. ما معنى بلوغ المرام؟ ما معنى بلوغ المرام؟ البلوغ هو الوصول، والمرام الغاية والمقصود. يقول: على ماذا يحمل تصحيح ابن خزيمة لحديث ابن عباس أن الله يثني عليكم؟ يدل على أنه يثبت أن مسجد قباء أول مسجد استثمرت فيه، لكنه لا يثبت أنهم يجمعون بين الحجارة والماء. ولماذا نقول بالصحة المطلقة لجميع حديث البخاري بالرغم من وجود أحاديث متكلم بصحتها؟ على كل حال، حديث المتكلم بصحتها حديث يسير، والرجال المتكلم فيهم رجال صحيح، كلام يسير وعدد يسير، وأيضا هذه الأحاديث التي تكلم فيها كلام لم يسلم. نعم، في هذا الكلام بعض ما تعذرت الإجابة عنه، لكنه نادر جدا. فالصواب غالبا في هذه الأحاديث التي تكلم فيها مع البخاري. لماذا لا يكون نقد قائم على الدليل دون الأشخاص والمذهب؟ هذا الأصل.
الأصل قال الله قال رسوله، الأصل في الاستدلال ما يثبت به الحكم وهو الدليل من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو القياس على الدليل الثابت إذا توفر فيه شروطه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم، وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. وعن ثمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. باب الغسل وحكم الجنب. الغسل عندنا الفعل غسل، والفعل اغتسل. عندنا غسل مصدره عش، غسل يغسل غسلا، الغسل مصدر غسل. واغتسل يغتسل اغتسالا. إذن الغسل ما نوعه في الاستقاق؟ هل هو مصدر؟ فإذا قلنا مصدر قلنا مغسل لأي شيء. عرفنا المصدر غسل الغسل، غسل يغسل غسلة، ومصدر اغتسل اغتسالا. فالغسل لأن عندنا غسل وغسل وغسل بكسر، فالغسل مصدر غسل، والغسل إيش؟ إذا عرفنا أن الاغتسال مصدر اغتسل والغسل مصدر غسل، إذن الغسل إيش؟ يعني هو مصدر ثاني لغسل أو اسم مصدر. نعم، اسم المصدر: والله أنبتكم من الأرض إيش؟ نباتا. والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا إيش؟ مصدر ولا اسم مصدر؟ اسم مصدر. والمصدر إنباتا، فمصدر اغتسل اغتسالا، والغسل اسم مصدر. فالغسل والاغتسال بمعنى، وأما الغسل فهو مصدر غسل، غسلت الثوب غسلا، وأما الغسل فهو ما يجعل مع الماء يغسل به ويغتسل به، فهو غسل كالصابون والشامبو والأسنان وغيرها من المواد التي توضع مع الماء يقال لها غسل. وحكم الجنب أي الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابة، لأن الجنب من أصابته جنابة وهو ملازم لهذا اللفظ، فتقول زيد جنب وهند جنب والزيدان جنب والزيدون جنب إلى آخر. ومنهم من يطابق على قلة، تقول جنبان وجنبون. المقصود أن الجنب من أصابته جنابة، وهذا الباب معقود لأحكام الغسل وما يوجب الغسل وصفة الغسل وما يستحب له الغسل ومن يلزمه الغسل. وهو جنب يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. الماء من الماء، الماء الأول المراد به الماء الذي يغتسل به، الماء الأول الماء المعروف الذي اغتسل به، من الماء الذي هو إيش؟ نعم، الذي يخرج الماء الموجب للاغتسال سواء كان من الرجل أو من المرأة. الماء من الماء، هذا الحديث يدل بمنطوقه أنه إذا حصل الإنزال سواء كان من الرجل أو من المرأة فإنه حينئذ يجب غسل الجسد بالماء. إذا حصل الماء بسبب الإنزال فإنه يجب غسل البدن بالماء، وليقول الماء من الماء. مفهومه أنه إذا لم يحصل الإنزال فإنه حينئذ لا غسل، يكفي بذلك الوضوء. منطوق الحديث منطوقه أنه إذا حصل الإنزال وجب الاغتسال، إذا حصل الإنزال وجب الاغتسال. ومفهومه أنه إذا لم يحصل الإنزال فإنه لا يجب الاغتسال. والأسلوب أسلوب حصر، الماء من الماء. لأن المسند إليه الذي هو المبتدأ معرف الماء من الماء، وهذا أسلوب يقتضي الحصر عند أهل العلم. فلا ماء يعني لا اغتسال، فأنه قال لا ماء يعني لا اغتسال إلا من الماء من الإنزال، وكان هذا في أول الأمر، كان هذا في أول الأمر أنه لا اغتسال إلا من الإنزال، ثم بعد ذلك نسخ نسخ وأن الاغتسال إنما يجب بمجرد التقاء الختانين. جاء الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. إذا جلس يعني الرجل بين شعبها يعني شعب المرأة الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله، فالحديث الأول كان في أول الأمر رخصة، كان الحديث في أول الأمر سابق رخصة، الماء من الماء كانت قبل هذا الحديث. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، كما في رواية مسلم. وقد بين أهل العلم أن الأول حديث منسوخ والثاني ناسخ، من نص على ذلك كم من أهل العلم. الترمذي قال إنه حديث منسوخ، وكان ذلك في أول الأمر. وفي العلل ذكر الحديث قال: وبينا علته في الكتاب، فثم النسخ علة. النسخ علة وليس بعلة. نعم، حديث صحيح ما فيه إشكال. لما بين الترمذي في كتابه علة هذا الحديث وهي النسخ ذكر أنه منسوخ، ثم قال في العلل علل الجامع: وقد بينا علته في الكتاب. فسمى الترمذي النسخ إلا. وهل صحيح أن النسخ إلا؟ نعم، ذكرنا سابقا أن النسخ أن العلة عبارة عن سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر الذي ظاهر السلامة منه. هذا الأصل في العلة أن سبب خفي، لكن هذا سبب جلي يقدح في صحة الخبر.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.